بما هو فيه من غير إنكار. أما المداراة فهي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه أو لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل. قالوا: وقد جاء في حكم لقمان: يا بني كذب من قال إن الشر بالشر يطفئ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار. وقد قيل: وإذا عجزت عن العدو فداريه وامسح له إن المزاح وفاق، فالنار بالماء الذي أعطيتها تعطي النضاج وطبعها الإعراض. صور تطبيقية، بل هي صورتان، إحداهما من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتنتظم طائفة من مشكات النبوة نعطر بها أسماعنا وندحف بها مجلسنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمحو بها ما سلف منا من ما قد يساء من ظن من استشهاد بكلام أئمة الكفر قبل قليل في التربية. ندحف بها مجلسنا ونستضيء بها في دربنا سلوكا لسبيل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوجيه والبيان بعيدا عن التجريح واستغناء بالتلميح عن التصريح مع تحقيق المرض. فعائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة تستعينها في كتابتها، يعني أن تشتري نفسها لتعتق نفسها لأنها كانت مولاة، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، لم تكن دفعت الأقساط من الأقساط شيئا. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، يعني إلى أسيادك، ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت، يعني عائشة، أن تحتسب عليك فلتفعل، يعني حسبة لله، ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ابتاعي، يعني اشتري. قال لعائشة: ابتاعي، يعني اشتري، فأعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أو في لفظ مسلم أيضا: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو، ثم قال: أما بعد فما بال أقوام، ولم يقول فلان وفلان نسميهم، قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله حق وأوثق. هذا لفظ مسلم أو أحد ألفاظ مسلم في كتاب العتق. وخبر آخر أيضا صحيح أنا مورد عدة أخبار، لكن لعلي لا أطيل هذه الوقت المتاح. منها مثلا أيضا خبر أنس رضي الله عنه، خبر أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، يعني يخفف، ثم دخل رحلة، يعني بيته، فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: فقال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال: فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون، يعني ولم يسمهم. الشاهد قوله: ما بال رجال، إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى إلى الشهر لوصلت وصلا يدعو المتعمق ولا أتعمق. وأمامي أخبار كثيرة، من مثلا أيضا هذا قصة أيضا حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا، فجاء العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال له أفلا قعدت في بيتك في بيت أبيك وأمك؟ فنظرت أيها ذلك أم لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله ما واله، ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله. فقال فما بال العامل ولم يسميه، هذا هو الشاهد. ولعله طبعا معروف عندهم فلان، بدأ أن الرواة ذكر اسمه ابن اللتبية، لكن الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن التصريح، بأن كان يصرح لأن أمر مكشوف ويعرفون هذا العامل، لكنه أراد أن يعلم ويوجه عليه الصلاة والسلام، فقال ما بال العامل، ولم يقل ما بال ابن اللتبية، لأنه ليس المقصود هو، إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، مقصوده تشريع العام. وإلا قد تقول قال إننا عرفنا هذا الرجل ومعروفه ابن اللتبية، تقول نعم، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة ومن يأتي من بعد الصحابة أدب الخطاب وأدب التربية والتوجيه وأدب الأمر معروف النهي عن المنكر. وكذلك في خبر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون هم معروفون أيضا وسماهم الصحابة كما تعلمون، لكن النبي هو قال بعضهم لا أكل اللحم، وقال آخر لا أنام على الفراش، وقال آخر لا تزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوم. الصورة الثانية مثل العربي المشهور إياك أعني واسمعي أجهر، هذا مثل معروف وهو من الأدب العربي ومن أدب حقيقة، كما نرى في قصة المثل، سوف نرى في قصة المثل أدب من أول من أرسله. هو مثل في العربية معروف يسير في القناة التي نتحدث عنها، مما يدل على أن هذا النهج معروف قديما وحديثا عربيا وعجميا كما أسلفت. وإليكم قصة هذا المثل. أول من قال ذلك سهل بن مالك الفزاري، وذلك أنه خرج يريد النعمان لبعيرة، فمر ببعض أحياء طي فسأل عن سيد الحي، فقيل له هو حارثة بن لام، فأمر أهله يعني بيته فلم يصبه شاهدا، يعني لم يجده في الرحب في البيت، فقالت له أخته يعني أخت السيد الطي، فقالت له أخته انزل في الرحب والسعة، فنزل فأكرمته ولطفته، ثم خرجت من خبائها فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم، وكانت عقيلة قومها يعني عاقلة، وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها، فوقع في نفسه منها شيء يعني أعجبته، فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك، يعني ما هو الشيء المناسب الذي يعني ينقل لها مشاعره، فجلس بفناء الخباء يوما وهي تسمع كلامه، فجعل ينشد ويقول يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة هو فزاري، يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة، أصبح يهوى حرة معطارة، إياك يعني واسمعي أجارة. فلما سمعت قوله عرفت أنه إياها يعني، فقالت ماذا يقول، ماذا بقولي ذي عقل غريب ولا رأي مصيب ولا أنف نجيب، لأنها اتهمته، فأقم ما أقمت مكرما ثم ارتحل متى شئت مسلما. ويقال إنها أجابته نظما فقالت إني أقول يا فتى فزارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل ذي الجارة فارحل إلى أهلك باستخارة. فاستحيا الفتى وقال ما أردت منكرا وسوءته. قالت صدقت، فكأنها استحيت أيضا من تسرعها إلى تهمته. فارتحل، فأتى النعمان مقصده النهاية ذهب إلى النعمان فحباه وأكرمه، فلما رجع نزل أيضا في طريق عودته على أخيها، فبينه مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها. المرة هذه جاءت مبادرة من البنت، تطلعت إليه نفسها وكان جميلا، فأرسلت إليه أن اخطبني إن كان لك إلي حاجة يوما من الدهر فإني سريعة إلى ما تريد. فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه. قال الميداني: ويضرب المثل لمن يتكلم بكلام ويريد شيئا غيره. ومعذرة لهذا الاستطراد. النوع الثاني، تكلمنا عن أساليب اللغة أو أساليب لفظية، وهذه أساليب عملية، ويقصد بها ما يكون به التوجيه والتعليم والتربية بطريقة عملية عن طريق التأمل أو المشاهدة أو الإعجاب. وينتظم ذلك عدة صور، أخص منها القدوة، البيئة، وسائل الإعلام. وأركز في الوسائل على مسلكين إعلاميين، أحدهما بث الأفكار عرضا في غير مجالاتها الأصلية، ثانيهما القصة. أولا القدوة. إن النماذج البشرية العليا تثير الإعجاب إثارة قوية على جماهير من الناس، تأثير يحرك دوافع المحاكاة والتقليد لتلك النماذج المتفوقة التي أثارت الإعجاب. إنهم يتخذون من ذوي المكانات الحقيقية والمزورة، لأن في قدوة سيئة وقدوة حسنة، أتكلم عن المجموعة، أتكلم عن القدوة كقدوة، مع الأسف أن القدوة السيئة تؤثر أيضا. أقول إنهم يتخذون من ذوي المكانات الحقيقية والمزورة منائع قدوة ومعالم اهتداء في أعمالهم وأقوالهم ومفاهيمهم، حتى يصل التقليد والإعجاب بأن يسموا أبناءهم بأسمائهم، أملا في أن يكون الابن على طريق تلك القدوة الأنموذج. ومن هذا الباب يكون تأثير الشعوب الغالبة على الشعوب المغلوبة، حتى ولو كانت تكرهها وتمقت تسلطها. هذا من أثر القدوة، وهذا من أثر التوجيه غير المباشر. قد تكرهه ولكنك تأبى إلا أن تعجب به، وتأبى إلا أن تسير مسيرة، ومن هنا تأتي الخطورة. فأقول أيها الإخوة، من هذا الباب يكون تأثير الشعوب الغالبة على الشعوب المغلوبة، حتى ولو كانت تكرهها وتمقت تسلطها، شعورا منها بأنها بهذا التقليد وهذا الاقتداء تصل إلى مساواتها في القوة والنهج والندية. طبعا وهي واهمة إلا إذا كان قدوة حسنة. ومن هنا يكون التأثير إيجابا وسلبا حسب موقع القدوة ووصفها حسنة أو سيئة. وفي ديننا تعتبر القدوة سبيلا من أساليب التعليم والتربية والدعوة، حتى إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة أمر أن يتخذ له من أنبياء الله قدوة يقتدي بهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. ونحن مأمورون بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونزيد الأمر بسطا أيها الإخوة في أثر القدوة في التأثير غير المباشر من خلال الإشارات التالية. أولا، المثال الحي المرتقي في درجات الكمال يثير في النفس قدرا كبيرا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة. ومع هذه الأمور تستثار دوافع الغيرة والمنافسة، أو دوافع الغيرة والمنافسة المحمودة لدى المقلد، فتراه يشرع في محاولات تقليد ما استحسنه وأعجب به. الإشارة الثانية، القدوة تعطي الآخرين قناعة بأن ما عليه القدوة ممكن الحصول والتحقيق على أرض الواقع، أي أنها في متناول القدرات الإنسانية، وشاهد الحال أقوى من شاهد المقال كما يقال. الإشارة الثالثة، مستويات الفهم للكلام ومرامي الخطاب تتفاوت عند الناس، ولكن الجميع يتساوى أمام الرؤية بالعين المجردة لمثال حي يمشي على الأرض، وذلك أيسر في إيصال المعاني والصفات إلى المقتدي. ولعلي أنقلكم أيها الإخوة إلى هذا المثال النبوي الحي. فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، فقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. يقول ابن بطال: فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول. ولم أشأ أن أسترسل في النماذج النبوية في هذا لأنها معروفة لديكم، ويكفي أن أشير إلى مثال صلح الحديبية حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا، فكبر ذلك عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذته شدة فدخل بيته يعني خباءه وسألته أم سلمة: ما أغضبك؟ فقال: كيف أمر بالأمر ثم لا يطاع؟ قالت: ما ذاك؟ فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بأن يحلقوا ويتحللوا، فقالت له أم سلمة: أخرج الناس واحلق. فخرج عليه الصلاة والسلام فحلق، فكاد الناس أن يتقاتلوا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالأسوة الحية والقدوة والفعل له أثر كبير. الإشارة الرابعة في أثر القدوة: الناس المعجبون ينظرون إلى القدوة نظرات دقيقة دون أن يعلم المقتدى به، فرب عمل لا يلقي له بالا يكون في حسابهم من عظائم الأمور. وما ندركه وتدركونه أيها الإخوة من الشخصيات التي تبرز في وسائل الإعلام أو تبعدها وسائل الإعلام إلا خير شاهد على صحة هذه المقولة، وبخاصة من خلال القصص والروايات والتمثيليات والمسرحيات. والخلاصة في كل ذلك أن القدوة من أعظم الوسائل المساعدة على التكوين الذاتية في المتلقي دون ما توجيه خارجي، وهذه بالتالي تساعد هذا المتلقي أن يكون من المستويات الجيدة إذا كانت القدوة سائرة في ذات المسار. هذا فيما يتعلق بالقدوة. الثاني من الوسائل العملية البيئة أو البيئة. الإنسان مدني بطبعه، وهو مخلوق اجتماعي يعيش في جماعة بدأ من عيشه في كنف أمه وأبيه، فهو سلالة انحدرت من سلالات، وهو وارث للدافع الاجتماعي الموجود في أجداده. ويفهم هذا أيضا من قوله سبحانه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن هنا فإن الإنسان السوي يحب الاجتماع وينبذ العزلة، إذ يجد في الاجتماع سكن له ومصلحة وشعور بالأمان. ومن كل ذلك فإن الإنسان في سلوكه الطبيعي أو الطبعي يكتسب تلقائيا من تلك البيئة كثيرا من الصفات والعادات والأفعال والأقوال والأعراف، بل قد يتنازل عن بعض ميوله ومشتهياته لينسجم مع أترابه ولداته حتى لا يكون مسار استغراب واستنكار. والبيئة التي نتحدث عنها تظهر في عدة مراحل وتتجلى في عدة ميادين، منها البيئة البيتية المنزل، والبيئة التعليمية المدرسة والجامعة، الملاجئ ودور الرعاية، النوادي دور الرعاية الصحية. ولعلي بهذا الصدد أنبه إلى أثر الخادمة كمثال تطبيقي تصويري، ولعلي أنبه إلى أثر الخادمة والمربية كصورة تطبيقية في التأثير والتوجيه غير المباشر. فالخادمة والمربية بما عندهما من مشاعر وقيم وما تحملانه من مهارات وخبرات، وقد يكون لبعضهن رسائل ومهمات. أقول إن الخادمة والمربية معلمة وموجهة شئنا أم أبينا، بل إنها سكن للأطفال جسدي ونفسي، وقد تكون كل شيء في حياة الطفل في بعض مراحل عمره. وأنتم خبيرون بأن هذه العلاقة التي تتنامى قوية وحميمة من خلال المعايشة أشهرا وسنوات تكون جسورا قوية من الإلفة والمحبة حتى تفوق تعلقها بالأم وأهل البيت إذا كانت الأم، وبخاصة إذا كانت الأم وأهل البيت من ذوي الوظائف والمشاغل خارج البيت ساعات من النهار والليل طويلة. وسائل الإعلام، لا يخفى ما لوسائل الإعلام بأنواعها من أثر في حياة الناس، فهي معهم في كل مكان حضرا وسفرا حلا وترحالا، لدرجة دعت الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أن يقول، ومعذرة بالاستشهاد بأمثال هؤلاء، يقول إن استراتيجيتنا يجب أن تتجاوز التعامل مع القادة إلى الشعوب، ومن أهم وسائل تحقيق هذا التوجه وسائل الإعلام وأهمها التلفزيون، فهو الوسيلة القادرة بطبيعتها على السيطرة على أدمغة الشعوب. وأنت خبير أخي الكريم أنه يعني أثرها المباشر وغير المباشر، وغير المباشر عندنا أدهى وأمر. ومن أجل هذا فإن هذه الوسائل تتفنن وتتنافس في إرسال الرسائل الإعلامية والإغراء بعرضها، بل إنها تتوسل بشهوات الإنسان لتحقيق موادها ومراداتها والتأثير الذي تريده في اتجاهات الفرد والمجتمع وسلوكهما، بل تتجه لصنع مواقف جديدة وتجد في محاصرته وملاحقته ليسلك السلوك المطلوب ويتروض في عقله وفكره وجسده. وفي مقال للأستاذ فهمي هويدي يقول: خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس، طبعا هو يمثل بتونس، خرج الاستعمار الفرنسي من شوارع تونس عام 56 و900 والف، ولكنه رجع اليها عام 89 و900 والف، اظنه قبل ذلك حسب النتيجة التي توصل اليها، ولم يرجع الى الاسواق فقط، ولكنه رجع ليشارك الناس في بيوتهم. لا ادري ماذا خص 89، قد يكون في نوع من الاما بث مباشر نحو ذلك، لكن على كل حال انا اقول النص ولست متوقفا عند الارقام او ارقام السنوات. يقول: ولكنه رجع اليها عام 89 او 900 والف، ولم يرجع الى الاسواق فقط، ولكنه رجع ليشارك الناس في بيوتهم والخلوة معهم في غرفهم والمبيت في أسرة نومهم. إنه الإعلام، إنه التلفاز. وهذا الحال ليس مقصورا على تونس، أقول وهذا الحال ليس مقصورا على تونس، ولكنها في أغلب بقاع الدنيا. ناهيك حين يكون الإعلام بوسائله كافة نافذة مشرعة تدخل منها رياح التغيير لمبادئ الأمة وأخلاق المجتمع من خلال تقديم التصورات المنحرفة والسلوكيات الحارفة. بعد هذه التقديمة لجملة وسائل الإعلام أو وسائل الإعلام جملة، هذا اختصاص لنوعين منها: بث الأفكار عرضا والقصة. بث الأفكار عرضا في غير مجالاتها الأصلية، وإن كان أيضا هذا كما سوف تلاحظون من الحديث ليس مقصورا حقيقة على وسائل الإعلام وإنما غيرها، لكن وسائل الإعلام بالذات في هذا لها باع عريض. أقول: ويقصد بذلك أن كثيرا من الأفكار في العقائد والفلسفات والمذاهب في الاجتماع والاقتصاد وأنواع من السلوك الإنساني كثيرا ما ترد عرضا من خلال ميادين بعيدة في أصلها عن هذه الأفكار والمعارف، فتراها من خلال الأدب النثري والشعر وموضوعات الفنون الجميلة، بل قد تراها من خلال علوم البحتة كالطب والرياضيات والأحياء والكيمياء. وحينما تنظر في مباحث التربية وعلم النفس وأساليب التأثير على المتربي من خلال هذه الأنواع من العلوم والمعارف ينقضي منك العجب. ولو ذهبنا إلى تحليل هذا التأثير لوجدنا أن ثمة أفكارا وتصورات تطغى على المتلقي سواء كان قارئا أو متعلما. مثلا كالمقولة القائلة: يقولون لنا هم ويحاولون أن يعلموننا أو أن يعلمون عفوا أن الأدب والفن إنما يهمهما العناية بالجمال والأدب الفني أو بالجمال الأدبي والفني ولا يعتني بالمضامين الفكرية. أو مقولة مثلا إن البحث العلمي متجرد، يعتمد على البراهين العقلية والتجارب والمشاهدات وتسجيل النتائج بأمانة وصفية دقيقة صادقة، هكذا يقولون. وبسبب التصديق أو الانشغال بهذه المتعة في الجانب الأدبي أو تلك الثقة بالبحث العلمي تلد المندسات الفكرية، وما جاء ديوي وما جاء صاحب نظرية الجنس شو اسمه فرويد وأضراب، وما جاء إلا من خلال هذا القول بأن هذه علمية بحتة وهذا بحث متجرد إلى آخره، ما جاء إلا هؤلاء وما هدم العالم إلا هؤلاء. فأقول بسبب التصديق أو الانشغال بهذه المتعة أو تلك الثقة بالبحث العلمي تلد المندسات الفكرية من غير أن تواجه النقد الفكري المطلوب، وقد تمسي مع التكرار مألوفة، وهذا هو الذي مع الأسف نعانيه من أبنائنا الذين يعتلون منائر من منارات الثقافة ومنارات هذه العلوم المعارف الاجتماعية والنفسية، نعاني منهم عناها شديدا لأنهم أخذوا بهذه النوع من العلم بحت أو علوم بحتة أو نحو ذلك. وبسبب التصديق أو الانشغال بهذه المتعة أو تلك الثقة بالبحث العلمي تلج المندسات الفكرية من غير أن تواجه النقد الفكري المطلوب، وقد تمسي مع الفكر مألوفة حتى يخف الاعتراض عليها، بل لعلها مع طول الزمن تغدو مفاهيم تقليدية غير مرفوضة إن لم يظن أنها حقائق علمية لا تقبل الجدل. وقد زخر بهذا أنواع من العلوم والمعارف بخاصة علم الاجتماع وعلم النفس، بل حتى الموسوعات العلمية والمعاجم اللغوية. وأظن إخواننا اللغويون يعانون من كثير من القواميس التي نشأت وأصرح بالمنجد وأضرابه، بل حتى الموسوعات العلمية والمعاجم اللغوية وأنت خبير بأنها مشحونة بزيف عريض متعمد. فالقصة وهي آخر مطافنا فيما يتعلق بالأساليب والوسائل، القصة وسيلة في التوجيه غير المباشر، إذ أنها تحكي أحداثا وعبرا ودروسا حول أبطال القصة، مما يرى القارئ أنه ليس هو المقصود المباشر بهذه الأحداث والوقائع، ومن أجل هذا فإنها تؤثر بمضامينها تأثيرا قويا في الفكر والعاطفة، وتدفع إلى المحاكاة والتقليد في الخلق والعمل. والقصة في الغالب تدخل إلى أعماق النفوس دون استئذان، لأنها تحكي ولو توهما أو خيالا واقعا بشريا، وتقدم الأفكار والأعمال حية مجسدة في صورة توهم أنها واقعية، وما هو يكفيكم الخيال العلمي، تطور عندهم الخيال لما سموا الخيال العلمي فضلا عن الخيال الأدبي الذي كان من الزمان منذ نشأ الأدب في جميع اللغات وهو يسرح ويمرح في دنيا القصة، لكن الخيال العلمي في هذا الباب. وربما تصل القصة المحبوكة حبكا فنيا جيدا في قوة تأثيرها إلى جعل القارئين والسامعين لا سيما الأطفال والمراهقون يندمجون اندماجا عظيما في حوادثها، وينفعلون مع أبطالها وبعض أشخاصها في مشاركة وجدانية قوية قد يصل الحزن فيها إلى مستوى تذرف معه الدموع سخية، وقد يصل الغضب في ثورانه وثورانه إلى مستوى يحرض على المناصرة الوهمية لبطل القصة في حركات غير واعية. وقد زادت مجالات تأثير القصة حين دخلت دار الإذاعة وشاشة التلفزيون وخشبت المسرح وصالة السينما. ومن هنا اكتفيت بذكر القصة من غير أن أعرض للتمثيليات والمسارح والسينمات، لأنها كلها القصة إنما تمثل وتجسد بهذا النوع من التجسيد السينمائي أو المسرحي أو الإذاعي أو السينمائي. هذا ما عندي مما سمح به المقام فيما يتعلق بالتوجيه غير مباشر في وسائل وصوله. أختم بمهرجاننا الحبيب، مهرجاننا الوطني، والتوجيه غير المباشر. من غير شك أن مهرجاننا الموقر يأتي موسما من مواسم الإبداع والتواصل، يلتقي فيه مفكرون ومبدعون ومثقفون من مختلف أنحاء الأمتين العربية والإسلامية، يطلعون على إنتاج إخوانهم في بلادنا، ثم يسهمون في الحوار المثمر البناء الذي يستهدف الرفعة بالإنسان المسلم وطرح قضاياه، طرح بمعنى بحث وليس طرح بمعنى نبذ، وطرح قضاياه، وأظن هذا الاستعمال شيء صحيح لأنه شائع، وطرح قضاياه بأسلوب مباشر وغير مباشر، طرح مؤثر من خلال أصالة التراث ومبتكرات العصر وتحدياته وتحديثاته. ويظهر الترقي في التوجيه، أعني الترقي في مهرجاننا في التوجيه غير المباشر، من خلال المتابعة للتطورات المنظمة في مواسم مهرجاننا، حيث يأتي هذا الموسم الثامن لتتبلور فيه جلية هذه المقاصد. وسرني كل السرور حينما اطلعت هذا في النشرة التي توزع في التوصيات التي عن مهرجان أو في الندوة الفكرية المتخصصة، فهي يعني توصيات يتكاثر عنها حقيقة ما سوف أقوله حقا لأنني اطلعت عليها، وهي توصية نعتز بها نابعة من هذا المهرجان وإدارته والقائم عليه حفظه الله. أقول ويظهر الترقي في التوجيه من خلال المتابعة للتطورات المنظمة في مواسم مهرجاننا، حيث يأتي هذا الموسم الثامن لتتبلور فيه جلية هذه المقاصد، حيث يحتضن صفوة من قادة الفكر والرأي، وإن رعاية قادة البلاد حفظهم الله ودعمهم غير المحدود على الأخص خادم الحرمين الشريفين حفظه الله برعايته الشخصية، ثم صاحب الفكرة ورائدها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائبه، أو عفوا برعايته الشخصية، ثم صاحب الفكرة ورائدها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائبه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا لهذا المهرجان. أقول تجعل هذا المحفل يتسامى لمستوى تطلعات إن رعايتهم تجعل هذا المحفل يتسامى لمستوى تطلعات الأمة والقيادة. إن المملكة العربية السعودية تمثل الوطن الأم للشعوب العربية كافة ولتأريخ المسلمين عامة، منها خرج الأسلاف يحملون علمهم وتراثهم فوزعوه على المواقع التي استقروا فيها دعاة فاتحين ومعلمين موجهين، تتداعى على هذا المكان من أعماق الزمن صور لأمجاد خلخلت كل بناء فاسد في الأزمان الماضية، وعمقت الإيمان بالله، وطهرت الفكر من لوثات الجهل والجاهلية. إن مهرجاننا يؤكد على حقيقة أن بلادنا كانت وستظل بإذن الله بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية مصدر إشعاع نور العقيدة والفكر الإسلامي الذي ارتقت به الأمة وارتقى به الإنسان إلى درجات رفيعة وحضارة مليئة بروافد الفكر والثقافة. إن هذا المهرجان الكريم رمز زاهر ظاهر مضيء للقاء الفكر والثقافة، حيث تنصهر فيه الرؤى لما فيه خير الأمة من غير شعارات مغرضة أو توجهات لا تخدم فكرا بل تثير الفرقة والعداوة. إنه بتظاهرته الفكرية والتراثية يساعد الأهل والعشيرة على الارتقاء بالمشاعر إلى مراحل عالية من الصدق لينعكس ذلك على أهداف الأمة جمعاء في صورة من المودة والمحبة والتألف. إن هذا التجمع الكريم يترجم عملا نبيلا يقام على أرضنا الطيبة لينتج عملا خلاقا يفيد الإنسان ويعلي البناء ويمد العون لكل أخ في أمتنا المسلمة. إنه عمل دؤوب يربطهم بتاريخهم ليستفيدوا من قيم ماضيهم في تعاون على البر والتقوى والحفاظ على القيم الأصلية. وهذا سيظل بإذن الله نهرا دفاقا ينطلق من قناعات ثابتة بأن الأصالة والعراقة فعل دائم وليست شعارات تحرق الأمل في غد أفضل متجذر من ماض أصيل. أيها الإخوة، ويمكن حين النظر في أهداف هذا المهرجان في تطلعات أصحاب المبادرات فيه والمؤسسين له والداعين لمسيرته من قيادتنا الرشيدة، أقول يمكن الوقوف على جملة من المعالم المضيئة على درب مسيرة هذا المهرجان. ومن ذلك أولا، وكل هذا أخذته يا أخواني ليس من عندي، أخذته من خلال مطالعاتي لما تحدث به المتحدثون من المهرجانات السابقة ومما لاحظته أيضا في مخالطتي مع كثير من إخواننا هنا. أقول ومن هنا قلت التوجه غير مباشر، ليس هذا كل ما تسمعه ليس من عندي، إنما اقتبسته وأخذته من مقولات صدرت عن المسلمين في هذا اللقاء من خلال سنوات ماضية. أقول يمكن الوقوف على جملة من المعالي المضيئة على درب مسيرة هذا المهرجان، ومن ذلك التأكيد على القيم الإسلامية والاجتماعية التي تمتد جذورها في أعماق التاريخ لتصور البطولات الإسلامية والاستذكار وتبني التقاليد الحميدة والعادات الكريمة التي أقرها شرعنا المطهر. ثانيا، أخذ العبرة والدروس حين النظر في التراث وتاريخ الآباء والأجداد على هذه الأرض وما مر بهم من حقب ومحن ومتغيرات، مما يهدي بقوة إلى الصبر وتحمل المسؤولية والاعتماد بعد الله على الذات والبحث في وسائل الاستغلال الأمثل لمصادر البيئة المختلفة. ثالثا، رصد المتغيرات التي تواكب التاريخ وتعاقب الأجيال وبخاصة في جيلينا القريبين، وهي متغيرات سريعة إذا ما قيست بما سبقها من أجيال، وهو رصد يقصد منه دراسة الآثار على حياتنا الاجتماعية والثقافية من أجل تطلع إلى مستقبل أفضل مع الحفاظ على الدين والأصالة والخلق النبيل. رصد راجع دليل المهرجان السابع صفحة 19-20، رصد يتأكد من خلاله بقاء الأمة على العهد في عقيدتها ومآذنها وإبداعها وحضارتها وعلومها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي الختام أبدأ بما أختم بما بدأت به من حمد الله عز وجل وشكره والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم شكر من أتاح لي أو كان سببا في إتاحة هذه الفرصة لي، وشكرا لكم لحسن استماعكم، ومعذرة إن كان ثمة إطالة أو تقصير أو سوء في العرض أو سوء في العبارة أو سوء في الأداء، وشكرا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. المعتاد في هذه اللقاءات هناك طبعا مجالان، أحدهما مجال التعليق والثاني مجال الأسئلة، ونبدأ بالتعليق وحسب ما فهمت من إدارة اللجنة الثقافية هو أن جملة التعليقات تكون في حدود يعني ربع ساعة قريبا من ذلك، ومن هنا على حسب جملة ما عندي من أوراق من راغبي التعليق أدعو سعادة الدكتور يحيى أبو الخير وكيل كلية الأداب للشؤون الأكاديمية بجامعة الملك سعود بالرياض للتعليق، ورجاء لمدة 3 إلى 4 دقائق. ميكروفون لو سمحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شكرا لأخي الدكتور الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة التي تجول فينا بها في وقفات عدة في التربية، ويسمح لي أن أضيف إلى ذلك بعض الوقفات الأخرى التي أراها ضرورة ماسة في قضايا التوجيه سواء المباشر أو غير المباشر وأثره في التربية وتغيير السلوك. التوجيه في أمتنا بلا شك يختلف عن التوجيه في أمم أخرى تقوم على الفكر المادي. الأمة الإسلامية التوجيه فيها يجب أن يقوم على وقفة أساسية يكون قوامها مفهوم أساسي هو ربانية الهدف، ربانية الغاية، ربانية المشرب والوسيلة. بلا شك أن التوجيه الذي يقوم على الهدف الرباني يحقق توافقا وانسجاما بين الفرد في الكون وما فيه من مخلوقات، وبين الإنسان الذي تحققت فيه ضرورة العبودية لله سبحانه وتعالى. وفق مشرب نختلف فيه عن الأمم الأخرى بأنه هو المسار الذي نعول عليه في معالجة الواقع وإعطاء البدائل لمشاكل العصر. كذلك يجب علينا أيضا أن نوجه السلوك في أمتنا بناء على ربانية الوسيلة، فنجعل أبناءنا يتعايشون مع الآية الكريمة التي نقرأها دائما، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نعبد وتتحقق فيه ربانية الغاية، وإياك نستعين تتحقق فيها ربانية الوسيلة، طبعا بالشروط الأخرى والتي يجب أن تمتزج فيها الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة وتجنب الفظاظة في اللسان والغلظة في القلب إلى آخر هذه الشروط التي تحقق الوسيلة في هذا التوجيه. أيضا يجب أن نقف وقفة أخرى عند التوجيه لأبنائنا، وهو محاولة الحقيقة الترسيخ في أذهان أبنائنا مفاهيم العقيدة، وخاصة التمييز بين أبواب العبادات والمعاملات، فلا تختلط عليهم المفاهيم في هذا الجانب، خاصة أن مسألة التعبديات التي مبناها على صحة الدليل وثبوت الأثر ومبناها على ما جاء في الكتاب والسنة وليس للعقل فيها مدخل بالاجتهاد والنظر إلا في تفاهم النصوص، ويكفينا في ذلك ما ذكره الشاطبي رحمه الله. أما المعاملات ليست مسألة البيوع والطلاق والنكاح، وإنما يشمل كافة قطاعات الحياة والأحوال المدنية والجنائية والأحكام الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية إلى آخر ذلك. فيجب ايضا ان يتضمن التوجيه المباشر وغير المباشر فهم مسائل التعبديات ومسائل المعاملات بشكل واضح، وان ندرب ابنائنا ايضا على جماعية الجهد وايضا قضية التوازن والاعتدال والوسطية في سلوكنا، وان نكون ايضا قدوة في جانب الاعتدال والوسطية والاتزان. اضافة الى ذلك، اذا تسمح لي في دقيقة اخرى ايضا، ان تكون تربيتنا قائمة في الحقيقة على اسس الفهم الواضح لفقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ايضا انا اعتقد انه في غاية الاهمية. فيجب ايضا على ابنائنا ان يتشربوا هذا الفقه بطريقة واضحة بطريقة جيدة، بحيث من خلالها نستطيع ان نضع الحدود اللازمة. ويكفي في ذلك في الواقع ما ذكر في مواضيع درجات المنكر في كتاب القيم، في كتاب اعلام الموقعين الى اخر ذلك، ثم مراعاة ادب الخلاف ومحدودية الاحاطة بالعلم واحترام التخصص ومعرفة اقدارنا في العلم، وان نقف حيث يتطلب الموقف فلا نتعداه ولا نتجاوزه، والتدرج والمرحلية في البناء والبدء بالاساس. فالتغيير الذي ننشده يجب ان يكون في جنبات الحياة كلها، ويكون ايضا في واقع النفس. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، وجعلنا منهم ائمة يهدون الى امرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الى اخر ذلك. وايضا تكون هذه المرحلية في حدود عدم طلب المستحيل، وإلا سينفر أبناؤنا من توجيهنا، سواء كان هذا التوجيه مباشرا أو غير مباشر. هذه بعض الوقفات التي أرد أن أضيفها في هذا المجال بسرعة وإيجاد. وشكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وجزاكم الله خير.
شكرا لدكتور يحيى، وما ذكره أعتبره طبعا إضافة لما قلته، وإن صح التعبير قد إن صح أن يطلق على ما ذكرته تنظيرا فما ذكره تطبيقا، لكن الذي أرجو أن لا يفهم من قوله بالتمييز بين العبادات والمعاملات أنه يراد منه القول بالفصل بين يعني أمور الإسلام، إنما مقصوده أن الذي يخاطب بهذا العلماء وليس أبنائنا. أبنائنا لا يخاطبهم التمييز بين المعاملات والعبادات، إنما هذا للعلماء ومن